أيها المؤمنون عباد الله، إنه من كرم الله عز وجل ومن عطفه على عباده وإحسانه إليهم أن يجعل لهم من الأزمنة الفاضلة ما تضاعف فيه أجورهم وتعظم فيه أعمالهم، فبادروا رحمكم الله إلى الأعمال الصالحة وسابقوا العشر قبل فواتها، بادروها قبل ذهابها، فإن الأيام تمر سريعا وإن العمر يذهب سريعا. عباد الله، في هذا المقام ننبه عن بعض
أحكام العيد وذبائح العيد.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، ونحن في هذه العشر المباركة العظيمة الجليلة التي شرفها الله جل وعلا وأكرم عباده المؤمنين العاملين الصالحين بأن يعملوا في هذه الأعمال، وعلى الله جل وعلا أن يضاعف لهم الأجور، فمن فعل خيرا في هذه العشر العظيمة المباركة فقد جعل ذلك الخير ربنا سبحانه وتعالى أعظم من الجهاد في سبيل الله، فهنيئا لمن سبح وهلل وكبر وحمد الله جل وعلا واستغفر، ولمن تنفل بالصيام والزكاة والصلاة والعبادات الأخرى من لين الحديث وكرم الأخلاق وطيب المقال، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وعزل حجر عن طريق الناس أو شوكة صدقة، وقول معروف ونهي عن منكر صدقة، وفي كل خير وبر صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. أيها المؤمنون عباد الله، إنه من كرم الله عز وجل ومن عطفه على عباده وإحسانه إليهم أن يجعل لهم من الأزمنة الفاضلة ما تضاعف فيه أجورهم وتعظم فيه أعمالهم، فبادروا رحمكم الله إلى الأعمال الصالحة وسابقوا العشر قبل فواتها، بادروها قبل ذهابها، فإن الأيام تمر سريعا وإن العمر يذهب سريعا. عباد الله، في هذا المقام ننبه عن بعض الأحكام والمسائل التي يجب على المسلمين عموما على وجه العموم
أن يتعلموها على فرض الكفاية وعلى وجه الخصوص، يتعلمها كل من بلغ أن يكون واجبا عليه أو مستحب أو مستحبا في حقه وهو يريد فعله. أيها المؤمنون، أحكام الأضاحي التي هي من أعظم شعائر الإسلام، وإنها من شعائر الله العظام وحرمات الله العظام، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قرنه الله عز وجل بقوله: فصل لربك وانحر. وجعل الله عز وجل لكل أمة إلى جانب توحيدها وصلاتها وصيامها نسيكة تنسكها وذبيحة تتقرب بها إلى ربها. فالله عز وجل قرن الذبح بالصلاة لفضيلة التقرب إلى الله به. لهذا يا عباد الله، ليست الأضحية التي تضحي بها لحما تأكله فحسب، ليست لحما تأكله فحسب أو تتلذذ بأكله، إنها طاعة لله يجب أن نستشعرها وأن نتلذذ بالعبادة ودفع ثمنها والحرص عليها قبل أن نتشهى أكلها أو لحمها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. إن المشركين عبدة الأصنام كانوا يتقربون بالقرابين من الإبل والبقر والغنم، ينحرونها لها ويذبحونها تقربا لها لتدفع عنهم الشر وتجلب لهم الخير وترفع عنهم الضر. فعوض الله أهل الإسلام بأن يذبحوا لله جل وعلا وأن يتقربوا إلى الله بالأضحية في يوم العيد، بالأضحية في يوم العيد والهدايا التي تبعث إلى البيت العتيق، والهدايا التي تبعث إلى البيت العتيق، فإنها من أعظم القربات وأجل الطاعات. يغفر لذابحها بعدد شعرها وعدد قطر دمها. إنه يا عبد الله يجب عليك أن تتعلم أن الأضحية عبادة كعبادة الصلاة تتقرب بها إلى الله. لا يجوز لك أن تستثقلها، ولا يجوز لك أن تتبرم منها إن كنت قادرا مستطيعا. ولهذا أوجب جماعة من أهل العلم الأضحية على المستطيع، وأما الهدي للمتمتع والقارن فهو واجب من واجبات الحج أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الأضحية التي شرعها الإسلام حد لها شروطا وآدابا، حد لها واجبات ومستحبات. فمن فروضها وأركانها أن تكون الأضحية سليمة من العيوب الأربعة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام: المريضة التي هو بين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي أي لا مخ لها في سوقها وعظمها، والعجفاء التي لا تنقي، والعوراء البين عورها. فدخل في العور العمى ومقطوعة اليد أو الرجل. هذه عباد الله شروط الأضحية التي لا تصح إذا وجدت فيها تلك العيوب ولا تجزئ عن الذابح أبدا. وأما ما يستحب في الأضحية، يستحب أن تكون سمينة وأن تكون جيدة اللحم مرغوبة، وأن تكون كذلك سليمة من أن تكون خرقاء الأذن أو مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو غير ذلك من العيوب التي لا تصل إلى حد عدم الإجزاء، فيجوز التضحية بمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن، ولكن الأفضل ألا تكون كذلك. استحب فيها عباد الله ما استحب فيها أن تكون كاملة موفرة في أعضائها، سمينة في لحمها، صالحة للأكل ومرغوبا في أكلها من قبل آكلها. هكذا أيها المؤمنون، للأضحية وقت وللأضحية سن معين، ليست كغيرها من اللحم الذي يذبح أو من الزكاة التي يزكى بها. فسن الأضحية أن تكون ألا تقل من الضأن عن ستة أشهر، ألا تقل من الضأن عن ستة أشهر، فتكون في ستة أشهر فما فوق ذلك. وكلما كانت عظيمة كانت عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الغنم وهو المعز، أن تكون قد بلغت السنة ثم دخلت في التي بعدها، والبقر أن تكون في الثانية ثم دخلت في الثالثة، والإبل أن تكون في الخامسة. هذه أسنان الإبل وأسنان البقر والغنم، ولا تجوز الأضحية بغير هذه الأصناف، الإبل والبقر والغنم بأنواعها، لأن الله عز وجل سماها بهيمة الأنعام، ولا تطلق بهيمة الأنعام إلا على هذه الأصناف التي سمعتم. ومن ذلك عباد الله أن يحرص المسلم الذي يريد أن يضحي، فمتى نويت أن تضحي؟ في العشر أو قبل العشر، فيجب عليك ألا تقرب شيئا من شعرك ولا من بشرك ولا من أظفارك، فلا تقص لحما من جلدك، ولا تقص شيئا من شعرك، ولا تقص شيئا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك أو توكل بمن يذبحها. فلا يجوز أخذ شيء من الشعر والبشر والجلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئا. وهكذا يا عبد الله، إن كنت ما نويت الأضحية إلا قبل العيد بيومين وقد حلقت قبل ذلك لأنك ما نويتها فلا شيء عليك، وإنما يحاسب العبد عند أن ينوي الأضحية وأن يعزم على أخذها وعلى شرائها. هكذا عباد الله، من أحكام الأضحية أن يحرص المسلمون على وقتها الذي حددها الله، فأحددها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذبح أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه شاته وهو خارج إلى صلاة العيد، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ذبحت شاتي وأتيت إلى صلاة العيد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم وليست بأضحية، شاتك شات لحم، أي إنما ذبحت لحما تأكله، أما القربة إلى الله وثواب الأضحية فلا ثواب لك. فذبح بدلها بعد ذلك عناقا سمينة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه لك ولا تجزع عن أحد بعدك. فلا يجوز ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة العيد، إلا بعد صلاة العيد. فإن كنت ممن يحضر صلاة العيد فلا تذبح الأضحية إلا بعد أن تصليها، وإن كنت من المعذورين كالمرضى في البيوت أو المرأة التي لم تحضر الصلاة ومعها أضحية، فإنه لا بد من أن يسأل عن انتهاء الناس من صلاة العيد ثم يشرع في الذبح. ويجوز الذبح بعد الصلاة ولو في حال الخطبة، يجوز ذبح الأضحية بعد صلاة العيد ولو في حال الخطبة لمن لم يحضرها أو لمن حضرها، فإن حضور خطبة العيد مستحب وليس بواجب. ومن ذلك عباد الله أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدع في دين الله، فهنالك من البدع في الأضاحي، هنالك من الناس من ربما يوضئ الشاه أو الذبيحة قبل أن يذبحها، ومنهم من يبخرها أو يعطرها، وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان ولا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بل المشروع للمسلم إذا أراد أن يذبح أضحيته أن يكرمها بأن لا يعذبها في ذبحها، وأن لا يكسر عنقها قبل أن تموت، عند أن يذبح الوجين والبلعوم والمريء، ثم بعد وهو مجرى النفس ومجرى الطعام ومجرى الدم، إذا قطع الوجين والمريء والبلعوم فإنه في هذه الحال قد ذبحها وحلت فيبقيها حتى تموت، ولا يجوز له أن يكسر عنقها أن يكسر عظمها، بل ولا يجوز أيضا صعق البهائم أو ضرب نخاعها قبل أن تموت. هنالك من يضرب الثيران الكبيرة في رقبتها بالسكين يطعنها، أو من يضربها بالرصاص حتى تسقط ويحصل لها إغماء قبل الذبح ثم يذبحها في زعمه ليسهل ذبحها، هذا لا يجوز عباد الله، لا يجوز ذلك. فعلى المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام من رحمته بالبهائم أنه رأى رجلا يحد سكينه أمامها وهي تنظر، فقال له: يا عبد الله لا تفعل ذلك، فلا تمتها ميتتين، لا تمتها ميتتين، فإنه إذا حدها أمامها فإن ذلك من تعذيبها وإن ذلك من إفزاعها. على المسلم أن يفعل ذلك وألا يقع في تعذيبها وجرها وسحبها والعبث بها. ولا يجوز لمسلم ضحى أن يعطي الجزار أجرة من لحمها ولا من جلدها ولا من رأسها، يجب عليك أن تعطيه أجرته من المال، ثم إذا تصدقت عليه بالجلد أو بالرأس أو بغير ذلك من اللحم فيجوز، أما أن تدفع له منها مقابل أجرته فهذا لا يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وكله بذبح ما بقي من الإبل، قال له: ولا تعطي الجزار من جلالها ولا من جلودها شيئا، لا تعطي الجزار من ذلك شيئا. فاحرص يا عبد الله على أن تكون أضحيتك كصلاتك وعبادتك لله عز وجل، فالأضحية والتقرب إلى الله بها عبادة جليلة، لا تنظر إلى غلاء سعرها إن كنت مستطيعا، ولا تنظر إلى ما تبذله في خدمتها وفي إطعامها وفي سقيها، فكل ذلك مذخور لك عند الله ومكتوب لك أجرها عند الله سبحانه وتعالى. علينا جميعا معاشر المسلمين أن نعلم أن هذه العبادة ربما لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، وهي الأضحية، ووقتها من بعد صلاة العيد إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق. فعلى المسلم أن يحرص على ذبحها في اليوم الأول، فإن لم يستطع ففي الثاني، فإن لم يستطع ففي الثالث أو في الرابع، هذا هو الحد الذي حده لنا الإسلام وشرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فيحرص المسلم على أن يحافظ على أضحيته كما يحافظ على صلاته وعلى صيامه، فلا فرق بين الصلاة والنحر، فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر، عبادة عظيمة جليلة يجب إعلانها، ويجب أن المسلمين يحرصون على إظهار هذه الشعيرة العظيمة. وأما الأكل منها عباد الله، فيجوز للمسلم أن يأكل منها ويتصدق منها وأن يهدي منها، وليس هنالك تحديد في شرع الله بالثلث، ليس هنالك تحديد، فكل منها ما شئت وتصدق بما شئت، يجوز لك أن تأكلها كلها، ويجوز لك أن تتصدق بها كلها، ويجوز لك أن تهديها كلها، ففعل ما شئت، ولكن الأفضل أن تجمع بين الأمور، فتتصدق بما كتب الله وتأكل ما يسر الله عز وجل لك. هكذا عباد الله، لا تحديد في التثليث الذي يفهمه كثير من الناس، فربما كانت الأسرة كبيرة والذبيحة صغيرة فلا تكفيهم، فخير من تصدقت عليهم أهلك الذي أمرك الله جل وعلا بالنفقة عليهم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين، من أحكام العيد وذبائح العيد أن العيد القادم إن شاء الله، الذي نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم إياه وقد غفر لنا وعفى عنا، أنه سيكون في يوم الجمعة مثل هذا اليوم. فإذا كان كذلك فقد قال العلماء إذا اجتمع العيد مع الجمعة فإنه يكتفى بأحدهما، يكتفى بصلاة العيد وخطبة العيد عن خطبة الجمعة، فيجوز للمسلم أن يصلي في بيته إذا اجتمعت الجمعة مع العيد، يصلي في بيته الظهر، ويجوز ويستحب له إذا كان يستطيع أن يصلي في المسجد أن يصلي، وكذلك إذا خطب الخطيب فلا حرج، لو خطب الخطيب ووجد أناسا فلا حرج، ولكن يغلب على الناس في أيام عيد الأضحى خاصة أنهم مشغولون في الذبح ومشغولون في توزيع الأضاحي وذبحها، ومن هنا خفف الإسلام. ففي يوم الجمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد يجوز لك أن تصلي الظهر في بيتك أو في أي مكان أنت فيه، ولا يجب عليك حضور الجمعة ولا صلاة الجمعة في المسجد. من الأحكام عباد الله في عيد الأضحى أنه يشرع في أيام العيد التكبير المقيد والمطلق، والمطلق يبدأ من أول العشر، فينبغي لنا معاشر المسلمين أن نكثر من التكبير والتحميد في بيوتنا، في مزارعنا، في أسواقنا، في طرقاتنا، في أي مكان في البر والبحر والجو، كبر يا عبد الله، فهي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. اشغل لسانك بذكر الله فأجرك عند الله عظيم وعملك كبير، وكن أسوة لأهلك ولأولادك ولمن سمعك في ذكر الله عز وجل. وهكذا معاشر المسلمين، يشرع في أيام العيد التكبير المقيد إلى جانب المطلق، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن يكبر في كل بعد كل صلاة، أن يكبر بعد كل صلاة بعد قراءة الأذكار، ويشرع رفع الصوت في هذه الأيام وفي أيام العيد والتشريق بالتكبير والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى. ومن أحكام أيام العيد والتشريق أنه لا يجوز صيامها، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيدين وعن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج. وهكذا يا رعاكم الله احرصوا على يوم عرفة، فإنه أعظم يوم من أيام الدنيا وأجل يوم من أيام الدنيا، ففيه ينزل الله جل وعلا عشية عرفة إلى عرفات يباهي إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا فأشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا له. في ذلك اليوم لم يحرم الذي لا يحج، الذي لم يحج، الذي لم يتيسر له الحج لم يحرم من الخير، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر ذنب سنة مضت وسنة بقيت، إن الله يغفر لمن صام هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، وسيكون في الخميس القادم إن شاء الله. من صام في ذلك اليوم فإن الله عز وجل يغفر له ذنب سنتين، ذنب سنتين، فرحمة الله جل وعلا واسعة. احرص يا عبد الله على صيامه إلا لعذر، فإذا لم تصم لعذر فإن الله جل وعلا يأجرك على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا. وفي رواية: مقيما، صحيحا مقيما. هكذا عباد الله من أحكام الأضاحي أن المسلم إذا ضحى لله وذبح لله جل وعلا عليه أن يحرص من الإكثار من ذكر الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. اتركوا المعاصي والذنوب، اتركوا يا عباد الله في أيام الأعراس والأعياد، اتركوا الأغاني المحرمة والمزامير التي لعن الله جل وعلا، لعنها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتسبب حاضرها بالدخول في ذلك. احرصوا على شكر النعم والبعد عن المعاصي التي تزيل نعم الله، فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. احرص يا عبد الله على مواساة الأقارب والأرحام في تلك الأيام المباركة وفي هذه الأيام التي نحن فيها، فالعمل الصالح في هذه الأيام أعظم من العمل الصالح في رمضان. قراءة القرآن في هذه الأيام أيام العشر أفضل من قراءته في رمضان، وصلاة النافلة في أيام العشر أفضل من صلاتها في رمضان، وصلاة الضحى في أيام العشر أفضل من صلاتها في رمضان، والمحافظة على النوافل من الصدقات والبر والإحسان أفضل من عملها في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من ذي الحجة، من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فاحرص يا عبد الله، إلا أن الفرق في رمضان أنه يقل الشر ويكثر الخير بسبب تصفيد الشياطين، بسبب عقل الشياطين وتصفيدها، وكذلك قلة الشهوات في النفس مع الصيام، فلهذا كانت كذلك. وإلا فهذه الأيام أعظم، وهذه الأيام أبرك، وهذه الأيام أكثر أجرا، فاحرصوا عليها واعبدوا الله جل وعلا فيها حق عبادته، وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه العشر وأن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمها في الطاعات وفعلها وفي ترك المنكرات واجتنابها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأمريكا وأحلافها، اللهم عليك بأهل الباطل والفساد والشر والعناد والشقاق والنفاق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع على الحق كلمتهم وأن ترفع عنهم ما هم فيه من البلاء ومن الفتن والقتل والقتال يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا وسائر مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.